بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، افترضه الله جل وعلا على عباده في العمر مرة واحدة، وما ازداد العبد بعد ذلك فهو تطوع. قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد مرة أخرى: أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه الثانية. وفي الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج في العمر مرة واحدة. وفي روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. أيها الإخوة، الحج له مقاصد عظيمة، وله أسرار وحكم، وله غايات، ولا شك أن هذه المقاصد جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد حج حجة واحدة في عمره في السنة العاشرة من الهجرة، ويسميها العلماء حجة الوداع. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها مناسك الحج قولا وعملا وصفة وتقريرا أيضا، وودع الناس فيها صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه توفي في السنة التي بعدها. الحج له مقاصد كما قلت آنفا، وله أسرار، وله حكم، وله غايات. أولها هو تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، ولذلك في الصحيح، في الحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهل بالتلبية جاء في بعض الروايات قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فإن التلبية توحيد وإخلاص للعمل لله عز وجل، وإفراد له بالعبادة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى التلبية يعني استجابة لك اللهم بعد استجابة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وكان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. وهذه ولا شك تلبية شركية. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أهل بالتوحيد ولبى تلبية التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا المقصد العظيم أيها الإخوة نلحظه في مناسك الحج، بدءا بالنية، يجب أن تكون لله عز وجل خالصة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما وضع رجله في الغرز ولبى وركب دابته قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فهو عليه الصلاة والسلام أعلن التوحيد وأعلن الإخلاص لله تبارك وتعالى، وقال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وقد ذكر الإمام ابن قدامة والإمام ابن القيم رحمهم الله تعالى وغيرهما أنه في قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت في تقديم الجار والمجرور تخصيص بأن الحج لله تبارك وتعالى وأنه لا يقصد به مراءة أو سمعة أو طلب التعالي والتكاثر أمام الناس بل الحج خالص لله تبارك وتعالى بل إن الله جل وعلا لما أمر بإتمامه أمر أن يكون إتمامه له جل وعلا الحج والعمرة قال جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله وأتم الحج والعمرة لله وفي كل مناسك الحج التوحيد في ذكر الحاج وفي عمله كله سمع وطاعة وإيمان وإخلاص لله تبارك وتعالى فخير الدعاء مثلا نحن نتكلم عن ذكر بعض الأمثلة خير الدعاء دعاء يوم عرفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا شك أن هذا ذكر عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة ولم يقربه الشيطان حتى يمسي ولم يأتي أحد بعمل أفضل من عمله إلا رجل عمل أكثر من ذلك والحديث في الصحيح إذن مرة أخرى أقول المقصد العظيم والبارز والظاهر وهو ويندرج ما بعده فيه ألا وهو تحقيق التوحيد وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة تحقيق لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وفي هذا أنه يجب على المسلم أن يهتم بهذا الأمر العظيم وهو الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب إنه توحيده قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون المقصد الثاني من مقاصد الحج السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم فالحج في هذه العبادة وهو يتكون من عبادات قولية وعبادات فعلية كلها يستن فيها الحاج بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد حج عليه الصلاة والسلام حجة واحدة وأبان للناس مناسكهم وشعائرهم وكان عليه الصلاة والسلام يقول في تلك المشاعر وفي تلك المناسك لتأخذوا عني مناسككم ولا يخفى على شريف علمكم أن العمل لا يقبل عند الله عز وجل إلا بتحقيق الشرطين العظيمين الشرط الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى لا تشوبه شائبة سمعة ولا رياء ولا ظهور ولا غير ذلك ففي الحديث القدسي قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه الشرط الثاني الموافقة لما جاء في كتاب الله عز وجل وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الحج نؤكد على هذا الأمر قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وهذا هو القول الراجح في معنى الحج المبرور ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب لطائف المعارف الحج المبرور مأخوذ من البر والبر مصطلح شرعي ومعناه أي المقبول الذي وفى فيه الحاج بالشرطين العظيمين الإخلاص لله عز وجل تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى والشرط الثاني الموافقة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا جاء في معاني بر الحج ما ذكره الحافظ بن رجب أيضا قال إنه مصطلح شرعي فإذا بحثنا عنه في القرآن وجدنا الله جل وعلا يقول ولكن البر من اتقى ووجدنا الله جل وعلا في آية البر يقول سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. فقد ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة 5 أركان من أركان الإيمان، وبقي الإيمان بالقدر خيره وشره، وقد دلت عليه الآيات الأخرى وأيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل عليه السلام، وأيضا على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحث على الوفاء بالعهد والصبر في البأساء والضراء إلى غير ذلك. فعلى كل حال هذا هو من معاني بر الحج، ومنه أيضا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سئل صلوات ربي وسلامه عليه عن بر الحج فقال: إطعام الطعام وإفشاء السلام وطيب الكلام، إلى غير ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الروايات الأخرى أو في الروايات الأخرى في بيان الحج المبرور. إذن هذا مقصد عظيم من مقاصد الحج، ألا وهو المتابعة والموافقة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصد الثالث من مقاصد الحج من خلال آي الذكر الحكيم تحقيق مقام التقوى لله جل وعلا. ونحن إذا تأملنا في آيات الحج وجدنا الله جل وعلا يأمر بتقواه ويحث عليها. فأولا أنه جل وعلا ذكر أن البر هو التقوى، قال جل وعلا: ولكن البر من اتقى، وقال جل وعلا: واتقوني يا أولي الألباب، وقال جل وعلا: واتقوا الله، وقال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا كله حديث عن التقوى، وهذا ولا شك يجب أن ينتبه له الحاج فيحرص على أن يحقق مقام التقوى لله تبارك وتعالى، وهو مقام عظيم ومنزلة شريفة أمر الله بها سيد الخلق سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه في مفتتح سورة الأحزاب، قال جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وقد قال المفسرون رحمهم الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منه في هذه الآية أن يترقى ويعلو في منازل التقوى، وإلا فهو خير المتقين وهو خير الأولياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. فتحقيق مقام التقوى أمر عظيم، وهذا يجب أن ينتبه له الحاج إذا كان يريد حجا مبرورا ليس له جزاء إلا الجنة. فالله جل وعلا يقول: ولكن البر من اتقى، كما أمر سبحانه وتعالى بتقواه في هذه المواضع: واتقوني يا أولي الألباب، واتقوا الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خير زاد هو زاد التقوى. إذن ما التقوى أيها الإخوة؟ ما المقصود بها؟ التقوى كما قال أهل العلم أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذه التقوى لها أسس وقواعد، روى المفسرون رحمهم الله تعالى وغيرهم في كتب التراجم عن سلفنا الصالح ذكرا لبعض قواعدها وأسسها. فمن ذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة من الدنيا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وهذه ولا شك إشارة إلى قواعد مهمة، هو ليس تعريفا جامعا مانعا لكنه إشارة إلى قواعد مهمة يجب أن يحرص عليها المسلم وأن يجتهد أن يوفيها حقها. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. الطاعة والذكر والشكر هذه مقامات عظيمة. وقال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال سيد أهل البصرة الحسن بن أبي الحسن البصري أبو سعيد رحمه الله: التقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. وهذا ولا شك كأنه تعريف جامع مانع، أن لا يفقدك الله حيث أمرك، ما أمرك الله به يجب أن تكون موجودا فاعلا مؤديا محققا، وما نهاك الله جل وعلا عنه احذر أن تكون فيه، فإنه جل وعلا يغار وغيرته أن تنتهك محارمه. إذن أخي الحاج وأختي الحاجة، هذا ها الحج موسم عظيم ومدرسة مباركة يترقى فيها المسلم درجات عالية في منازل التقوى، فإن التقوى أمرها عظيم وشأنها كبير، الله جل وعلا أمر بها الناس عموما: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أمر بها وصى بها من سبقنا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وجاء الأمر بها للمؤمنين على وجه الخصوص: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فأقول إن الحج بمشاعره المقدسة ومناسكه العظيمة وتلك العبادات الجليلة فرصة لك أخي المسلم وأختي المسلمة للترقي في منازل التقوى، وأن نحاسب أنفسنا على التقصير وعلى الخلل، وكلنا معرض لذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقد ذكر أهل العلم أن من علامة الحج المبرور أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه قبل الحج، فإذا كان قبل الحج مقصرا في أوامر الله، متهاونا في القيام بفرائض الله، يزل لسانه أو قدمه فيما حرم الله عز وجل، يجب أن يكون بعد الحج راجعا بحال أفضل. وليس هذا نفاق أو أنه يعني يتغير ويتلون من حال لا حال، لا، هذا خطأ وهذا من وسوسة الشيطان، بل المسلم يرجع بعد هذه المواسم الفاضلة وبعد هذه الأزمنة الشريفة وبعد هذه العبادات وهذه المشاعر المقدسة، يجب أن يعود بحال أفضل مما كان عليه من قبل، فقد طاف وقد سعى ووقف بعرفة وبات بمزدلفة وبات بمنى ورمى الجمار وقصر يعني إلى غير ذلك من أعمال الحج. المفترض أنه يعود بحال أفضل مما كان عليه من قبل. ونحن نقول دائما لحجاج بيت الله الحرام: أنتم في نعمة عظيمة وفي فضل كبير، المسلمون في أرجاء العالم يتمنون أن لو وصلوا وأن تهيأت لهم هذه الأمور ويعني تيسرت لهم السبل، ولكن المسلم الذي لم يتيسر له لأمر أو لسبب فالحمد لله معذور، ويحج في سنوات قادمة بإذن الله عز وجل، لأن الله جل وعلا قال: لمن استطاع إليه سبيلا. فالذي لا يستطيع السبيل إلى الحج، إما أنه لا يجد الزاد أو لا يستطيع الركوب على الراحلة، لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن السبيل فقال: الزاد والراحلة، أو أنه عنده ظروف أخرى أو منعته موانع أو حالت دونه أمور، فهو على أجره إن شاء الله وهو على نيته، ونسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم أجر النية الطيبة، فهو على أجره، والله جل وعلا قال: لمن استطاع إليه سبيلا. فإذا نحن نقول لمن تيسر لهم الحج وتهيأت لهم الأمور ووصلوا وطافوا وسعوا ووقفوا بعرفة وأكملوا مناسك الحج: الله الله، عودوا بعد حجكم بحال أفضل مما كنتم عليه قبل الحج، ومن ذلك تحقيق مقام التقوى، وهي منازل ودرجات عظيمة ينبغي أن يحرص عليها الحاج، وأن يحاسب نفسه هل وصل إلى ما يجب أو ما ينبغي أن يكون عليه المسلم أم لا. ومع ذلك العبد المسلم يسأل الله التوفيق والهداية والإعانة، فالمنة له أولا وآخرا. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، ومن مقاصد الحج تعظيم شعائر الله عز وجل، لأن الله جل وعلا قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله: هذه الآية جاءت ضمن آيات الحج في سورة الحج، وليست خاصة بالحج، ولكن جاءت هنا لبيان عظم منسك الحج وعظم شعائره وعظم العبادات القولية والفعلية التي تلزم الحاج فيه، فهذا أمر عظيم، ولذلك يجب أن يعظم شعائر الله عز وجل، وإلا هي واجبة على كل مسلم ومسلمة أن يعظم شعائر الله، وهي دليل على تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: وعلى قدر تعظيم العبد لشعائر الله يكون قد حقق مقام التقوى، أو كما قال رحمه الله تعالى. فالحج يعلم الحاج ويربيه على تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى، وعلى السمع والطاعة، وعلى تقديس هذه الأمور وهذه العبادات، فلا يتساهل ولا يتهاون فيها. وإن كان بعض الحجاج وهم قلة ولله الحمد من يحصل عندهم نوع من التساهل، أو يبحثون عن يعني إسقاط بعض الأمور وهي لازمة لهم، فمثلا إذا قال واجب من واجبات الحج هذا يكفي فيه دم، قال إذن أترك هذا الواجب، هذا لا يجوز. كمثلا يقول: لو أنصرف مثلا من عرفة قبل غروب الشمس، أو لا أبيت في مزدلفة، أو لا أرمي الجمار، هذا تهاون بواجب من واجبات الحج، أو أنه لا يحرم من الميقات، هذا تهاون وتساهل. نعم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ومذهب الجمهور أنه يفتى بأن عليه دما، ولكن لا يفتى هكذا بسرعة له، وإنما يخوف بالله عز وجل، وتعظم شعائر الله جل وعلا في قلبه، وينصح ويقال: يا فلان هداك الله، تركت واجبا من واجبات الحج، لا يجوز لك هذا، ويناصح. ثم بعد ذلك يقال: عليك دم، لكن يقال دم عليك دم عليك دم، لا، هذا لابد أن تعظم شعائر الله جل وعلا في القلوب. ثم إن هذا ليس في الحج فقط، في كل شيء. يعني كون الإنسان مثلا فاتته الصلاة فيجب أن يعزي نفسه، ولذلك جاء في سيرة الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح أنه فاتته مرة الصلاة، قال فطلب من إخوانه أن يعزوه في فوات الصلاة، ونقل هذا عن بعض السلف، قال كان السلف رحمهم الله إذا فاتت أحدهم الصلاة طلب من إخوانه، أو جاء إخوانه فعزوه في فواتها، وهم ما تركوها يعني عمدا، يمكن أنه نام أو غفل أو نسي أو نحو ذلك. فما بالنا بإنسان مثلا قد يتهاون بترك الصلاة، أو يتهاون مثلا في الوقوع فيما حرم الله، يلج فيما يغضب الله عز وجل، وكأن الأمر شربة ماء، وكأن الأمر لا يقدم ولا يؤخر. لا يا أخي، لا يجوز لك هذا، بل عظم شعائر الله جل وعلا، واعلم أنك على قدر تعظيمك لشعائر الله عز وجل أنك تترقى في منازل التقوى. وأنا أقول الحقيقة إن الحج مدرسة عظيمة وعبادة مباركة، من مقاصدها ومن فوائدها أن يربى الحاج على تعظيم شعائر الله عز وجل. ومن تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى الانضباط مع العبادات. فمثلا نحن يعني الحجاج يلبون بالحج في يوم التروية اليوم الثامن، هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول واحد: طيب لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى في ذلك اليوم. لكن لو فرض واحد جاء في الليل ليلة عرفة أو من الصباح في عرفة مثلا ولبى، لا حرج عليه، حجه صحيح، لكن نحن نتكلم عن الالتزام بالعبادات، تعظيم شعائر الله، الالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذهب أو يذهب الحجاج إلى عرفة في اليوم التاسع، ويبقون فيها ويصلون الظهر والعصر جمع تقديم قصرا وجمعا جمع تقديم، ثم يشتغلون بالطاعات وبالذكر كما سيأتي إن شاء الله بيانه، ثم بعد ذلك إذا غابت الشمس أفاضوا إلى مزدلفة ويبيتون تلك الليلة، فإذا أذن الفجر وصلوا وذكروا الله كثيرا انصرفوا بعد ذلك إلى منى ورموا جمرة العقبة إلى ما بعد ذلك. هذه أمور شعائر مرتبة، ما ينفع واحد مثلا يعكس ويقلب، أو واحد يقول والله نترك شيء ونأخذ شيء، لا، يجب آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. هذا تعظيم شعائر الله، عدم التهاون بها. بعض الناس وهم قلة ولله تجد يقول يا أخي هذا السنة أجل خلاص ما نعمل. لماذا يا أخي؟ أنت يا أخي خذ الحج بجميع ما فيه، بأركانه هذا ولا شك، بواجباته ولا شك، أيضا بالسنن والنوافل يا أخي احرص. ونحن والله الحمد نرى حرصا من الحجاج من خلال أسئلتهم ومن خلال يعني البحث والقراءة، تجدهم يحرصون والله الحمد تطبيق السنن والعناية بها في مجال أيضا لا يضايق الحجاج، وبحيث أيضا البحث عن التيسير وعدم التعسير. نحن لا نطالب بتطبيق السنن التي يكون فيها حرج ويكون فيها مهلكة وضيق، كمن مثلا يقول أنا أريد أن أقبل الحجر الأسود. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني سأله عمر يعني أقبل الحجر الأسود، قال نعم، ثم قال عليه الصلاة والسلام إنك رجل قوي أو كذا، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف. فنعم تقبيل الحجر سنة، لكن سيكون هناك مزاحمة ومقاتلة وليس وقد يعني يحصل يعني ضيق وضرر ومشاحنة. نحن نقول لا يا أخي، ما له داعي تطبق هذه السنة فتؤذي الآخرين. أيضا مثلا الدعاء بعد رمي الجمرة الأولى وتسمى الصغرى أيضا ثم الوسطى، هناك دعاء بعدهما، نحن نقول هذا تطبيق للسنة، لكن لا تضايق الناس فتكون قريبا من الجمرة. تقدم يا أخي كثيرا، تقدم وابتعد عن الناس وارفع يديك وادعو الله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنهما هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة. نعم تدعو الله وهذا تطبيق للسنة. فعلى كل حال من مقاصد الحج تعظيم شعائر الله، ولكم يرجع ولله الحمد الحاج بعد حجه قلبه ممتلئ إيمانا وتعظيما لأوامر الله تبارك وتعالى، وفق وهدي والله الحمد، يصلي الصلوات ويحرص على طاعة الله ويمسك جوارحه عما يغضب الله. هذا مقصد عظيم وهذا شرف وهذه فائدة كبيرة، وهي تعظيم شعائر الله، السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا أيها الإخوة والأخوات، من مقاصد الحج الإكثار من ذكر الله عز وجل. الحج سبحان الله كما تلحظون يعني كله ذكر، من يوم يبدأ الحاج وهو في ذكر لله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج ولبى تلبية التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. واشتغل عليه الصلاة والسلام بالتلبية. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ويستحب أن يجدد التلبية في مواضع، وذكروا منها قالوا إذا هبط واديا أو إذا صعد جبلا أو إذا تلاقت الركبان أو إذا أقبل الليل أو إذا أقبل النهار أو إذا ركب دابته، يعني ذكروا قالوا هذا يجدد فيها التلبية ويحرص عليها على كل حال. وأيضا هذه التلبية تكون معه، يعني هي تنقطع إذا كان أراد الطواف، إذا رأى البيت يعني تنقطع التلبية هناك. وأيضا إذا جاء عند رمي جمرة العقبة في يوم العيد وهي تحية منى أيضا تنقطع التلبية، ويحرص وهو في الطريق إلى عرفة يلبي ويكبر، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال دفعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة، كان الملبي يلبي فلا ينكر عليه، وكان المكبر يكبر فلا ينكر عليه. فيحرص الحاج على يعني التلبية وعلى التكبير. ونحن نلحظ كما قلت أيها الإخوة الذكر حتى في الطواف، وهو إذا أراد أن يبتدئ الطواف وفي كل شوط يعني يذكر الله تبارك وتعالى، يقرأ القرآن. أما التزام أدعية وكتيبات هذه لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لها في السنة أصل. اقرأ ما يفتح الله عليك من القرآن، الأذكار عموما، أنت على خير إن شاء الله. إذا جئت إلى الصفا فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم تقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وتقرأ وتدعو وتطيل وبدون مزاحمة أيضا، إذا كان فيه مزاحمة وضيق لا، الحمد لله لب يعني اقرأ هذا ما تيسر لك وأدعو الله ولا تضايق الناس، ثم انزل بعد ذلك إلى المروة. فهذا أنا كما قلت هذه صورة من صور الذكر. أيضا في عرفة، في يوم عرفة هذا يوم عظيم ويوم مشهود ويوم تتنزل فيه الرحمات وتغفر فيه السيئات وتجاب فيه الدعوات. الله جل وعلا ينزل عشية عرفة إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا، يقول لعباده، يقول لملائكته انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ما أراد هؤلاء. هذا يوم عظيم، يوم يعني يحرص فيه الحاج على التلبية وعلى التكبير وعلى تلاوة القرآن. هذا دائما نلحظ يعني الذكر دائما مع الحاج. ثم حتى إذا أفاض من عرفة وتوجه إلى مزدلفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مزدلفة أناخ أو طلب من الصحابة أن ينيخوا رواحلهم وأن ينزلوا الأمتعة التي فوقها رحمة ورفقا بالحيوان، ثم توضأ عليه الصلاة والسلام وأذن للمغرب وصلىها 3 ركعات ثم العشاء 2 ركعتين، ثم بعد ذلك يعني ناموا. لكن بعض الناس أو استراحوا، أما كل إنسان ينشغل بلقط الحصى وكذا هذا خلاف السنة. يبدأ بالصلاة، إن أراد أن يلقط الحصى من مزدلفة فلا حرج عليه، لكن المهم يحرص على الذكر. وحتى إنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر في مزدلفة جلس في مصلاه يلبي ويكبر ويهلل، قال الراوي حتى أسفر جدا. ثم بذلك دفع عليه الصلاة والسلام إلى منى، فكان أول عمل عمله هو رمي جمرة العقبة. نعم قطع التلبية صلوات ربي وسلامه عليه، ولكنه كان يكبر مع كل حصى، كان يكبر مع كل حصى. ثم بعد ذلك أيضا أيام التشريق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فالحجاج وغيرهم يحرصون على التكبير بعد الصلوات، وهذا يسمى التكبير المقيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، سواء ثلث التكبيرات الأول أو ثناها والتي بعدها 2 لا حرج على كل حال، أو جعلها 2 لا حرج عليه. المهم أن الحاج يحرص وغير الحاج، هذا التكبير يشرع للحجاج ولغير الحجاج، يحرص على التكبير، يحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن. وإذا كان هناك تفريط وكلنا الله مستعان ذاك الرجل فيحرص أنه يختم القرآن يقرأ ما يستطيع، لأنه والله الحمد الآن الحجاج يعني مخدومون في الغالب، يعني إما إنسان يذهب في حملة أو تبع جهة أو نحو ذلك فهو مخدوم، لا يطبخ ولا يغسل ولا يعمل شيء الحمد لله، إذن عنده ساعات، عنده وقت فراغ طويل، فبدل ما يضيع في القيل والقال وتقليب الجوالات ودخول في مواقع وإلى غير ذلك، يا أخي استغل وقتك بالذكر، استغل وقتك بقراءة القرآن، بالدعاء، التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. اعلم يا أخي أنك في مواطن شريفة وفي عبادات مقدسة ومشاعر عظيمة، فاستغل وقتك. وهذا من 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 مقاصد الحج ألا وهو العناية بذكر الله تبارك وتعالى. ونحن الآن لاحظنا الآن من مقاصد الحج ألا وهو كما قلنا العناية بذكر الله تبارك وتعالى. والحرص عليه من ذكر الله سبحانه وتعالى، الدعاء والحرص عليه أيضا. احرص، أنت في مكان تغبط عليه وكل يتمناه، فالله الله أري الله من نفسك خيرا. وكما قلت يعني في سفرك، في إقامتك، في طوافك، في سعيك، في كل شيء احرص على أن تلزم ذكر الله عز وجل. والله جل وعلا يقول ولذكر الله أكبر. ولو جئنا عاد نتحدث عن فضائل الذكر، عاد يعني فضائله كثيرة، ففي القرآن الكريم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يقول بعض المفسرين إن عبادة الذكر يعني يأتي بعدها كثيرا. لماذا؟ قالوا لأنها عبادة يسيرة وسهلة، ما فيها كلفة ولا فيها مشقة. يستطيع الإنسان يذكر الله قائم، قاعد، جالس، ينتظر شيء، في مثلا حج، في سفر، في أي شيء. سبحان الله، يعني هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وذلك لما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل. فقال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. أيضا أيها الإخوة والأخوات، من مقاصد الحج العناية بالدعاء، تحقيق هذا المقام العظيم. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذه الآية كما ذكر المفسرون نزلت لما أن رجلا قال يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه، فنزلت هذه الآية. وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض الصحابة رفعوا أصواتهم بالدعاء قال عليه الصلاة والسلام اربعوا على أنفسكم، يعني خففوا على أنفسكم، إن الذي تدعونه ليس أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الله الله بالدعاء، الدعاء فضله عظيم. احرص على الدعاء وأنت في السفر، في سفر الحج. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، وذكر منها دعوة المسافر. وهنا فائدة قرأتها للإمام ابن القيم، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث بين دعوة المسافر ودعوة الصائم ودعوة المظلوم. قال ما الجامع بين هذه الدعوات الثلاث؟ قال الذلة والانكسار الذي في قلوبهم. سبحان الله، المسافر يحس بذلة وانكسار لأنه متعب ومنهك، مع أننا ولله الحمد في هذه الأزمنة تهيأت لنا الأمور، نسأل الله القبول والتوفيق، وأيضا نسأل الله العافية. ودعوة الصائم هذه دعوة مستجابة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وأيضا الدعوة الثالثة دعوة المظلوم، وعياذا بالله جل وعلا أن يدعو علينا مظلوم أو أن نتسبب في ظلم أحد. فنحن ندعو الله جل وعلا كلما خرجنا من بيوتنا أو أن أظلم أو أظلم، يعني لا أظلم غيري ولا يظلمني غيري، فنسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق. المهم الله الله بالدعاء. ثم أيضا من الدعاء أيضا ومن أسس الدعاء الرجاء الصادق، حسن الظن في الله تبارك وتعالى، وبخاصة أخي الحاج في يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي يباهي الله فيه أهل الأرض أهل السماء، فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، ما أراد هؤلاء؟ والله ما أرادوا إلا رحمة الله، ما أرادوا إلا حجا مبرورا، ما أرادوا إلا إجابة الدعوات وإغاثة اللهفات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما رؤي الشيطان في يوم أغيظ منه ولا أدحر من يوم عرفة إلا ما كان في يوم بدر، وذلك لما يرى من تنزل الرحمات وغفران الله للذنوب العظام. هذا فضل عظيم. فأحسن ظنك بالله أخي الحاج، واصدق في رجائك، ومن لم يتيسر له الحج فإنه يصوم يوم فإنه يصوم ذلك اليوم يوم عرفة. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. في يوم عرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعد أن خطب الناس وصلى الظهر والعصر، وقف على دابته يدعو ويرفع يديه حتى غابت الشمس. قال الراوي: فكان إذا سقط زمامها رفع يده وأخذ الزمام باليد الأخرى، ومكث على هذه الحال في دعاء وبكاء حتى أذن المغرب، حتى غابت الشمس، ثم دفع بعد ذلك إلى مزدلفة. هذا يوم عظيم، أحسن الظن في الله. الحاج وغير الحاج أيضا يحرصون على ابتهال الله وعلى الدعاء والتضرع. جاء رجل إلى أبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله تعالى فقال: يا أبا حازم، من أشقى أهل هذا الموقف؟ من هو الشقي في يوم عرفة؟ قال: من ظن أن الله لا يغفر لأهل هذا الموقف. أعوذ بالله أن نظن بالله سوءا. بعض الناس يظن بالله السوء ويتشائم. لماذا يا أخي؟ بل تفاءل الخير واصدق مع الله عز وجل وأحسن ظنك بالله. الله جل وعلا يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. الله جل وعلا عنده 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة في الأرض يتراحم بها الخلائق، حتى إن الدابة ترفع حافرها عن صغيرها، وحتى إن الوحش مع ضراوتها وشدتها تعطف على صغارها. وأبقى الله عنده 99 رحمة يرحم بها من يشاء من عباده. فأحسن ظنك في الله أخي الحاج، وأيضا يا من لم يتيسر له الحج أحسن ظنك في الله. ففي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء، ولا يغلبنك الشيطان أو يغلبنك الظن السيء في الله سبحانه وتعالى. لا والله، بل احرص على العمل وعلى إتقانه، واصدق مع الله عز وجل، وعظم رجاءك الصادق في الله سبحانه وتعالى. نعم، جاء في بعض الآثار كما روى الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني أن ابن عمر رضي الله عنهما جاءه رجل فقال: يا ابن عمر، ما أكثر الحاج؟ فقال ابن عمر: لا، بل ما أكثر الركبة وما أقل الحاج. وليس مقصود ابن عمر رضي الله عنهما أنه يقنط من رحمة الله أو أنه يؤيس من فضل الله، لا والله حاجة وكلا، ولكن أراد رضي الله عنه أن يحرص الحاج على الإخلاص لله تبارك وتعالى، أن يحقق التوحيد، أن يحذر من الشرك صغيره وكبيره، أن يستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يدلي على الله بعمله. بل نعم، يفعل الخير ويحرص على القيام بالحج كما سن، كما فعله وحجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله القبول. فإن إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام وقد فعل أعظم عبادة وهي بنيان الكعبة، ماذا قال بعد ذلك؟ قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنهما يقول: والله لو أعلم أن لي سجدة واحدة متقبلة لتمنيت الموت بعدها. فالإنسان يسأل الله القبول ويسأل الله التوفيق ويسأل الله أن يرجع من حجه بحال أفضل مما كان عليه قبل الحج. وقد ذكرت آنفا أن أهل العلم قالوا إن من علامة الحج المبرور المقبول عند الله جل وعلا أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه قبل الحج. ثم إنه أيضا ينبغي للحاج أن يحرص على الأدعية التي جاءت في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه. ففي القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه جاءت في ثنايا آيات الحج، لما ذكره بعض المفسرين رحمهم الله أن هذه من جوامع الدعاء ومن أفضله، ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنهما إذا دعا دعا بهذه الآية الكريمة. فلما قال له أحد طلابه: يا أبا عبد الرحمن، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، ما نراك تدعو إلا بهذا الدعاء. فقال رضي الله عنه: أتريدونني أن أشقق لكم الدعاء؟ إذا أوتي أحدكم الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة ووقي عذاب النار فقد فاز وحصل له الخير، وهذا هو المطلوب الذي يسعى إليه المؤمن. أيضا نحرص على الأدعية التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجمعها وهي والله الحمد مجموعة، وقد ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى ووفق أحياءهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء. ثم بعد ذلك أيضا نحن نقول يعني ادعوا بما يفتح الله عليك، فلا تقول والله هذا دعاء صعب أو لا، أبدا يا أخي، أدع بما يفتح الله عليك من خيري الدنيا والآخرة. قال بعض السلف: والله إني لا أستحي من ربي، فإنني أسأله الملح في الطعام، حتى الملح في الطعام أسأله الله. فأنت يا أخي أنت تسأل الكريم الجواد المتفضل الذي نعمه على عباده من رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم، وما بكم من نعمة فمن الله، لكن ادعو الله وأنت عازم وأنت راغب وأنت صادق في دعائك، تعلم أنك إن لم يفتح الله عليك، إن لم ينصرك، إن لم يرزقك، فوالله لن يرزقك أحد بعده ولن ينعم عليك أحد بعده. فأخلص والزم بابه سبحانه وتعالى، واسأله جل وعلا كلما أصبحت وأمسيت، واعلم كما قال الشاعر: إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. الحديث أيها الإخوة والأخوات عن مقاصد الحج في آيات القرآن الكريم حديث عظيم وحديث واسع، ومن رجع إلى كلام المفسرين رحمهم الله تعالى وجد الكلام أمتع وأوسع، وبخاصة أن أحدنا يعيش في رحاب القرآن الكريم مأدبة الله في أرضه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ حجاج بيته الحرام، اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلأهم برعايتك وعنايتك، اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا، وسعيهم سعيا مشكورا، وذنبهم ذنبا مغفورا. اللهم من لم يتيسر له الحج، اللهم تقبل منه صالح الأعمال، ووفقه لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.